الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. لو معك كتابك المقدس وياريت يبقى معاك، تعالوا نفتح مع بعض رومية أصحاح 3. هنتأمل النهاردة في الخيطين التالت والرابع من خيوط الإنجيل، وإحنا بنتكلم عن إزاي الله عايز إن الإنجيل يتغزل في نسيج كلامنا اليومي، وإزاي الكرازة وإعلان الإنجيل ممكن يكونوا حاجة أفضل من الإحراج أو الارتباك أو الطريقة المباشرة في الكلام. وهو مش مستعد اخبطوا برسالة الإنجيل، مش ده هدفنا أبداً. إحنا عايزين نهرب من النوعية دي من الكرازة. إحنا بنقول إزاي إن الإنجيل اللي هو رسالة فيها مواجهة نقدر ننقله للناس كل يوم في بيوتنا، في المنطقة اللي ساكنين فيها، في أماكن عملنا ومع زملائنا، مع الأطفال ومع المعارف. الوعظة اللي فاتت شفنا أول خيطين من خيوط الإنجيل في رومية من 1-8 اللي هما شخصية الله والطبيعة الخاطئة للإنسان. شفنا شخصية الله وطبيعة الإنسان في رومية من أصحاح 1-8. عايزين نتأمل النهاردة في الخيطين التانيين في الكرازة، خصوصا في الفقرة اللي في رومية 3-21-31، وده اللي قلناه في الوعظة اللي فاتت. الخيطين دول شخصية الله وطبيعة الإنسان الساقطة، هما يعتبروا أساس من رومية 1-18 لغاية رومية 3-20. قضينا أغلب وقتنا بنبص في الآيات اللي في المواقع الكتابية دي، وشفنا أماكن تانية في بقية رسالة رومية. عايزين نشوف إيه اللي حصل بعد كده في رومية 3. في هنا نقلة من أكتر النقلات المميزة في الكتاب المقدس. دي فقرة من أكتر الفقرات في الكتاب المقدس اللي بتتكلم عن الإنجيل. تعالوا نشوف عدد 21. بولس بيقول: وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. فأين الافتخار؟ قد انتفى. بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. أم الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضا؟ بلى، للأمم أيضا، لأن الله واحد، هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان. أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. خيط الكرازة رقم 3، كفاية المسيح، والكتاب المقدس بيعلمنا خصوصا في رومية من 1-8 إنه يسوع وحده هو القادر على التخلص من خطيتنا ومصالحتنا مع الآب. يسوع وحده هو القادر إنه يخلصنا من الخطية ويصالحنا مع الله. الحاجة الجميلة هنا إننا في رومية 1-18 لغاية رومية 3-20 مش بنشوف يسوع مذكور كتير. في الواقع أعتقد أنه يمكن اسم يسوع اتذكر مرة واحدة في نص أصحاح 2. مش بنشوف كلام عن يسوع هنا خالص. هنا بنشوف شخصية الله وطبيعة الإنسان الخاطئة. لكن بعد كده نروح لنقلة من أول عدد 21، بيقول: وأما الآن فقد ظهر بر الله، وعدد 22: بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون. أنا قلت الكلام ده لأنه مهم جدا لفهمنا للإنجيل وللكرازة الشخصية. علشان يكون عندنا فهم كويس لمين هو المسيح والمسيح عمل إيه، إحنا محتاجين نفهم كويس مين هو الله والإنسان عمل إيه. بولس ما دخلش في الموضوع على طول وقال لنا: بصوا ده يسوع وده عمله. قبل ما يبتدي عن مين هو يسوع وإيه اللي عمله، قال لنا عن مين هو الله والإنسان عمل إيه. الكلام ده مهم لأننا مش هنفهم احتياجنا ليسوع إلا لما ندرك إن الله إله عادل ورحيم وخالق كل الأشياء، وإحنا اللي تمردنا عليه ومنفصلين عنه وميتين بدونه. لو ما أدركناش الحقائق دي مش هنفهم أهمية مين هو يسوع. الكلام ده مهم لأن فيه ناس كتير، إذا ما كانش أغلب الناس في ثقافتنا اليومين دول، مش قادرين يفهموا فكرة إن يسوع هو الطريق الوحيد لله. وفي ناس كتير بيقولوا إن الكلام ده ما فيهوش عدل، وبيقولوا إن فيه طرق كتيرة بتأدي إلى الله ويسوع مش هو الطريق الوحيد. يسوع هو طريق من بين طرق متنوعة. أي واحد بيقول كده حتى ولو كان موجود هنا النهاردة، في الثقافة بتاعتنا أي حد بيقول كده يبقى مش فاهم الله والإنسان بطريقة كتابية. لأننا لما بندرك قد إيه الله إله قدوس وندرك قد إيه الإنسان خاطئ، بندرك إن في مشكلة ما ينفعش تتحل بأي طريقة وخلاص، ولا بأي نظام وخلاص. مشكلة العلاقة بين الإنسان والله بتخلينا نشوف المسيح، وكل ما فهمنا الله والإنسان أكتر كل ما فهمنا ليه وإزاي ومين هو المسيح وإيه اللي عمله بالظبط علشان ناخد الخلاص. المسيح عمل حاجات أكتر من إنه فقط مات على الصليب. الصليب هو القمة الظاهرة لكفاية المسيح، لكن فيه أوجه كتير للإنجيل أكتر من الصليب. عايز أوريكو ثلاثة من الأوجه دول. أولاً، حياة يسوع في كل واحد من الأوجه دول بتخلي يسوع متميز عن أي إنسان تاني. ليه لازم يكون يسوع هو الطريق الوحيد؟ ليه بنقول في الخيط ده إنه هو الوحيد اللي يقدر يخلصنا من الخطية ويصالحنا مع الله؟ رقم واحد، لأن حياته أعلنت بر الله. الإنسان محتاج يتصالح مع الله. بيقول في عدد 22 إن بقى لينا بر الله بالإيمان بيسوع المسيح، والكتاب المقدس بيورينا يسوع اللي هو البر الكامل. يسوع تمم ناموس الله بالتمام. إحنا اللي بنكسر الناموس وهو اللي بيتممه، وده يخلي يسوع متميز عن أي إنسان على الأرض. إحنا كسرنا الناموس وهو تممه. في الواقع تعالوا نشوف رومية 5 عدد 18 و19. عايزكم تشوفوا إزاي بولس عرض فكرة التضاد بين آدم ويسوع. تعالوا نشوف رومية 5:18. هو هنا بيتكلم عن الإنسان وبيعمل مقارنة. لما بيتكلم عن الإنسان وبيتكلم عن الخطية بيتكلم عن آدم، ولما بيتكلم عن الإنسان وبيتكلم عن الخلاص هو هنا بيتكلم عن يسوع. تعالوا نشوف المقارنة اللي في رومية 5:18. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة. اتكلمنا على الموضوع ده في الوعظة اللي فاتت. بسبب خطية آدم بقينا كلنا تحت الدينونة، كلنا أموات من غير الله بسبب خطية آدم. صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. الكلام بيبقى أوضح كمان في العدد اللي بعد كده. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا بطاعة المسيح. الطريقة الوحيدة اللي تخلينا نبقى أبرار هي من خلال طاعة المسيح. تعالوا نروح لرومية 8:1. هنا بولس بيتكلم عن النصرة على الخطية هنا على الأرض بسبب روح المسيح اللي فينا. وعايزكم تشوفوا بيقول إيه في أول 4 أعداد من رومية 8. في عدد 1، إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. بصوا عدد 4، لكي يتم حكم الناموس فينا، نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. بمعنى أنه طلبات الناموس العادلة ممكن تتلبى فينا لما يكون الروح القدس فينا. وبنلاقي بعد كده في رومية 8 أن فيه إشارة أنه اللي في المسيح يكون فيه روح المسيح. إذن الفكرة بتقول أنه الطريق الوحيد اللي ممكن بيه نتصالح مع الله هو عن طريق طاعة واحد تاني، عن طريق طاعة شخص آخر، عن طريق طاعة المسيح. وهنا بنشوف رومية 8 من 1-4 الوجهتين دول لمين هو المسيح، والوجهتين دول أساسيين جدا في فهمنا للإنجيل. عايز أفكركم بحاجة، يسوع هو إنسان كامل، هو إنسان كامل. أنت شفت أنه مكتوب في عدد 3 الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية. لما ترجع لبداية رسالة رومية، وانا عارف ان احنا بندور كتير في الكتاب المقدس، لكن احنا بناخد نظرة سريعة على رومية من اصحاح 1-8. تعالوا نرجع لرومية 1 ونشوف ازاي بولس من البداية خالص في الرسالة دي ابتدى بمقدمة عن بشرية يسوع وازاي ان الكلام ده مهم. مكتوب في رومية 1-3 وهو هنا بيتكلم عن يسوع، بيقول كده عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. الكلام ده مهم جدا. يسوع كان لازم يكون إنسان كامل عشان يقدر يتحد بينا، كان لازم يكون في صورتنا، هو إنسان بالكامل. وفي نفس الوقت ثانيا هو الله الكامل. حتى هنا في عدد 3 بنلاقي صورة الابن الأزلي القائم قبل تأسيس الكون، وبعد كده لما تروح لعدد 4 تلاقي مكتوب وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا. اللقب ده بيستخدم في كل العهد الجديد إشارة لإنسانية وألوهية يسوع، بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا. بصوا على الألقاب اللي بولس بيقولها عن يسوع من بداية رسالة رومية، هو من نسل داود، هو ابن الله، هو المسيح، المسيح، وهو الرب. احنا بنشوف بشرية وألوهية يسوع في كل مكان في الكتاب. بولس وضح الموضوع ده أكتر كمان في فيليبي 2:1-5، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. هو الله الكامل والإنسان الكامل. بالطريقة دي هو بيعلن بر الله. محدش تاني في كل التاريخ ممكن يدعي الادعاء ده. الكلام ده مهم. لو ما كانش بيعلن بر الله بالكامل يبقى موته على الصليب ملوش أي أهمية في فدائنا من خطايانا. عشان كده لازم نشوف حياته، ومش بس حياته، ثانيا موته. موت يسوع أشبع غضب الله. وهنا هنرجع تاني لرومية 3:24 من أجمل الكلمات المكتوبة في رسالة رومية ويمكن في العهد الجديد كله، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. في عبارة هنا بتقول كفارة، في بعض الترجمات حاطين في آخر الصفحة من تحت كلام بيقول إن المعنى الحرفي لكلمة الكفارة هو إن الله قدم يسوع كشخص يحول غضبه ياخد عننا خطيتنا. هي دي الفكرة في معنى إن يسوع يكون ذبيحة كفارة بالإيمان بدمه. بولس كمان شرح أكتر الكلام ده في رسالة رومية كلها، وقدم لنا إشارات عن إزاي إن موت المسيح بياخد عننا خطايانا. عايز أوريكوا شوية من الإشارات دي، ممكن تحطوا تحتهم خط. رومية 4:25، عايزكوا تشوفوا إزاي بولس بيرجعنا تاني ويجيب قدامنا موت المسيح اللي بياخد عننا خطايانا. رومية 4:25 بتقول الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. وفي الأصحاح اللي بعده على طول مكتوب في رومية 5:6 لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. وبعد كده تعالوا نشوف اتكلم بعد كده إزاي. فعدد 9 بيقول: فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله. إزاي تصلحنا مع الله؟ بموت ابنه. فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. إحنا اتصالحنا مع الله من خلال موت يسوع. ولما نوصل لأصحاح 6 ونبص على عدد 3 نلاقيه بيقول إننا اعتمدنا بموته. مكتوب في أصحاح 6 وعدد 5: لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. ومكتوب في عدد 8: فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه. ولما نروح لأصحاح 8 عدد 32 نلاقيه بيقول نفس الكلام. في هنا إشارات كتيرة جدا لموته. الطريق الوحيد اللي بيه نتصالح مع الله هو من خلال موت ابنه يسوع المسيح. وهنا إحنا لازم نفكر نفسنا بحاجة. إحنا لازم نفتكر كل شوية أمر مهم. إيه اللي يخلي موت يسوع متاح لكل واحد في العالم عشان تتغفر ليه خطاياه لو آمن بيسوع؟ إيه الشيء المميز اللي حصل في موت يسوع على الصليب اللي خلى كل الناس في كل التاريخ يتخلصوا من خطاياهم؟ ليه كان الموت ده مهم؟ عايز أفكركوا إننا ما تخلصناش من خطايانا لأن يسوع اتحاكم محاكمة ظلم، ولا إنه اتحكم عليه بالموت من الرومان اللي كانوا مضطهدينه. إحنا ما تخلصناش من خطايانا لأنهم حطوا تاج من الشوك على راسه. إحنا ما تخلصناش من خطايانا لأنهم ضربوه ولا اتريقوا عليه ولا جرحوه ولا بصقوا في وجهه. إحنا ما تخلصناش من خطايانا لأنهم سمروه على الصليب من إيديه ورجليه وعلقوه على صليب خشب. إحنا ما تخلصناش من خطايانا بسبب كل العذاب اللي تعذبه يسوع ولا كل الحاجات اللي إحنا بنركز عليها دي في الصليب. لازم نفكر نفسنا في النقطة دي باللي حصل لما يسوع راح البستان قبل ما يروح للصليب وكان بيعرق دم وكان بيصلي ويقول أعبر عني هذه الكأس. الكلام ده إشارة لإيه؟ إشعياء 51 وعدد 17 و22 العددين بيتكلموا على كأس غضب الله. إرميا 25-15 بيقول إن في كأس مليان من غضب الله على الخطية. وفي سفر الرؤيا 16 وعدد 17 بيتكلم عن كأس فائض بغضب الله، هي دي صورة كأس غضب الله. اللي خلصنا من خطايانا اللي كان يسوع علشانه بيعرق دم ما كانش صليب خشب ومسامير. احنا عارفين انه من ساعة يسوع ما اتصلب كان فيه آلاف من الشهداء اللي اتقتلوا علشان تبعوا المسيح، اللي راحوا اتصلبوا واتحرقوا وكانوا هم رايحين للموت بيرنموا وما كانوش أشجع من يسوع. يسوع كان رايح للصليب علشان يتحمل الغضب اللانهائي من الله القدوس البار على الخطية، كراهية الله للخطية. هتقول لي غضب وكراهية؟ أيوة، لو كان الله بار وقدوس وبيحب كل حاجة فيها بر وقداسة يبقى أكيد بيكره كل حاجة عكس كده. يا إخوة ويا أخوات، إحنا العكس ده. ما تقولش الآب بص على كل اللي حصل ده وشاف إزاي إن الجنود كانوا بيعذبوا ويضربوا ابنه وصلبوه وما كانش قادر يستحمل وودى وشه الناحية التانية. الآب ما وداش وشه الناحية التانية لأنه كان شايف هم عملوا إيه في الابن. الآب ودى وشه الناحية التانية لأنه شاف خطيتك وخطيتي في الابن وما كانش قادر يبص عليها. فكر في الصليب وفي اللحظة المقدسة اللي نزل فيها غضب الله وعذابه على الخطية، وإزاي إن يسوع شرب كل نقطة في الكاس ده وبعد ما خلص قال قد أكمل. هو ده اللي حصل على الصليب. يسوع أشبع غضب الله اللي احنا كنا نستهله. مكتوب إنه مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. ومكتوب إن الرب سر بأن يسحقه. موته أشبع غضب الله اللي أنا وإنت كنا نستهله. حياته بينت بر الله وموته أشبع غضب الله. قيامة يسوع أعلنت قوة الله. بولس اتكلم عن الحكاية دي من الأول، وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. وشفنا كمان من شوية صغيرين رمية 4:25 الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. وشفنا آية كمان في رمية 6:4 فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. مكتوب كمان في رمية 6:9 عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. مكتوب كمان في أصحاح 7:4 إذن يا إخوتي أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله. وفي أصحاح 8:11 مكتوب وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. هو ده الإنجيل. الروح اللي عايش فيك هو الروح اللي أقام يسوع المسيح من الأموات. يسوع أشبع غضب الله في الصليب وأعلن قوة الله في القيامة. يا إخوة يا أخوات، يسوع عمل كل شيء ضروري من أجل خلاصنا. مفيش حاجة تانية لازم تتعمل. أنت مش محتاج تبقى عضو في الكنيسة عشان تاخد الخلاص. أنت مش محتاج تبقى راجل طيب. أنت مش محتاج تبقى أب كويس ولا أنت تكوني أم كويسة أو تعمل كذا أو تعمل كذا في حياتك. يسوع المسيح عمل كل حاجة علشان خلاصك ومفيش حاجة تانية عايزة تتعمل بعد كده. هو كافي، هو الكافي بالتمام. الخطية دنستنا، احنا اتدنسنا بالكبرياء، بالشهوة، بكل الحاجات الغير طاهرة. احنا اتنجسنا بالفجور الجنسي، احنا اتنجسنا بالطمع، اتنجسنا بالطموح الأناني والغرور الباطل، احنا اتنجسنا بالذنب والخزي. ويسوع أخذ عننا كل ده، أخذ عنك خطيتك، كل فجورك الجنسي، كل عدم طهارة فيك، كل خطية، كل ذنب وخزي في حياتك. لما تشوف الصليب شوف يسوع بكل بره الكامل وهو بياخد عنك خطيتك على نفسه، وشوفه وهو بيقوم منتصر على الخطية بالقيامة. كل المجد للرب. يسوع كافي، يسوع وحده هو القادر يخلصنا من الخطية ويصالحنا مع الله. خيط الكرازة رقم 4 حتمية الإيمان. إحنا بنتصالح مع الله فقط بالإيمان بيسوع. في فرق بين إنك تعرف اللي إحنا قلناه عن يسوع، وفي حاجة تاني خالص إن الحقائق والمعرفة دي تبقى في حياتك وتقودك للخلاص. الشياطين عارفين اللي إحنا بنقوله، لكن إزاي الحقائق دي تبقى في حياتنا؟ إزاي تبقى حقيقة في قلوبنا؟ إزاي تغيرنا؟ بولس بيقول لنا إن كل ده بيبقى بالإيمان. لما نبص على رمية 1:17 نلاقي بولس بيقول لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول إنه الحكاية كلها إيمان في إيمان، كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى. بعد ما بولس قال لنا الحكاية دي في عدد 18 ابتدى يكلمنا عن غضب الله ويبدأ يعرض القضية دي من أول رمية 1:18 وده اللي اتكلمنا عنه في الوعظة اللي فاتت لغاية ما يوصل لرمية 3:20 ونعرف إن مفيش حاجة نقدر نعملها عشان نبقى أبرار أمام الله. مفيش حاجة نقدر نعملها. في الواقع بولس ختم الجزء ده كله في رمية 3:20 وقال كده لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. بمعنى ممكن تحاول تبقى بار أمام الله، وكل ما تحاول أكتر كل ما هتشوف إنك مش قادر تعمل كده. كل ما حاولت تحسن من نفسك كل ما بقيت أوحش، لأنك مش قادر تعيش على المستوى اللي انت عايزه. مفيش حاجة ولا حاجة تقدر تعملها عشان تبقى بار أمام الله. هو ده اللي بولس عرضه من أول رومية 1:18 لغاية رومية 3:20. وبعد كده نوصل للنقلة دي اللي من أول عدد 21 اللي قريناها، وعايزكوا تشوفوا الكلمة اللي كانت عمالة تتسحب وتظهر لنا كل شوية، ممكن تحط عليها دايرة، وهي كلمة الإيمان. فعدد 21 بيقول: وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. وبيقول في عدد 27: فأين الافتخار؟ قد انتفى. بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. أم الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضا؟ بلى، للأمم أيضا، لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان، بمعنى أن الله هيدين كل شخص يهودي بإيه؟ بالإيمان والغرلة، وهنا يقصد الأمم بإيه؟ بالإيمان. أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. اللي حصل في أصحاح 4، إحنا مش هنقرأ كل الأصحاح، لكنه رجع للعهد القديم، اتكلم عن إبراهيم وخده للعهد الجديد، وقال عن إبراهيم في عدد 3: لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. هو ده السبب اللي عشانه الله حسب لإبراهيم بر. الله حسب إن إبراهيم بار لأنه آمن، كان عنده إيمان، وابتدى بولس من الفكرة دي يبني عليها باقي الكلام. لما نروح لعدد 16 نلاقي مكتوب: لهذا هو من الإيمان. بيتكلم هنا عن الوعد. هو هنا بيبني الفكرة كلها إن إبراهيم اتبرر بالإيمان. إبراهيم أخذ التبرير لأنه آمن بالله، لأنه آمن بوعود الله، لأنه كان عنده إيمان. بس بعد كده في حاجة جميلة كمان بتلاقوها في الأواخر، وقرينا الحكاية دي كذا مرة قبل كده. تعالوا نشوف عدد 22، بيتكلم هنا عن إيمان إبراهيم، بيقول: لذلك أيضا حسب له برا. بصوا المكتوب بعد كده: ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه حسب له، بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا، الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات. الفكرة كلها هي الإيمان، وعلشان كده بنوصل للجملة الانتصارية الموجودة في أصحاح 5:1 اللي بتقول: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. هنا الإيمان هو الفكرة المسيطرة، ولازم نكون واضحين في معنى الإيمان هنا زي ما كنا واضحين لما تكلمنا عن شخصية الله. لما بتذكر الله في ثقافتنا اليومين دول بتلاقي أفكار كتير مختلفة عن مين هو الله، ما تقدرش تفرض حاجة معينة. وأنا أؤمن أن نفس المبدأ ده ينطبق على فكرة الإيمان. الناس مختلفين في أفكارهم، حتى جوه الكنيسة عندهم أفكار مختلفة عن الإيمان، وبيقولوا أن فيه إيمان بيقود للخلاص وإيمان مش بيقود للخلاص. إذن إيه هو الإيمان حسب كلمة الله؟ إيمان الخلاص اللي بيتكلم عليه هنا، الإيمان اللي بيقود للخلاص. عايز أوريكوا وجهين للموضوع ده في رسالة رومية. الإيمان يتضمن أولاً رجوع. بنشوف في أصحاح 4 وأصحاح 5 إن بولس قدم لنا فكرة إننا بنتبرر بالإيمان وحده. وبعد كده لما نروح لأصحاح 6:1 بصوا بيقول إيه. الأول قال حكاية إننا بنتبرر بالإيمان، بعد كده قال: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لما تحط إيمانك في المسيح، لما تثق فيه، فده معناه إنك بترجع عن خطيتك، مش بتعيش في الخطية تاني. إذن الإيمان هو أولا الرجوع عن الخطية، وبنشوف ده كمان بطريقة أوضح في الأعداد من 11 ل 14 من أصحاح 6. بيقول كده: كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. الإيمان الكتابي، إيمان الخلاص اللي شايفينه هنا، الإيمان اللي بيقود للخلاص، فيه تحول عن الخطية، ومش بس تحول عن الخطية، لكن فيه كمان تحول عن ذواتنا. هو ده هدف رسالة رومية. احنا ما نقدرش نصنع البر أمام الله، احنا عقليا بنقبل الكلام ده ونقول أيوة هو ده معنى الخلاص، إنك بتدخل في علاقة مع المسيح مبنية على بر المسيح. لكن في السكة بتاعة حياتنا بنقبل فكرة إنه أول ما هنتخلص، أول ما هنتبرر أمام الله، وكأن يسوع بيقول لنا دلوقتي تقدروا تبقوا أبرار بنفسكوا، نجحوا حياتكوا بنفسكوا، ومش ده كلام الكتاب ولا هو ده الإنجيل. رسالة الإنجيل بتقول إننا مش بس نرجع عن خطيتنا، لكن كمان نرجع عن أنفسنا، وإن مفيش حاجة أبدا نقدر نعملها بذواتنا. إحنا عندنا عجز كامل في إننا نكون أبرار أمام الله. ومش بس في موضوع الخلاص، بولس اتكلم عن الموضوع ده في رومية 7 من عدد 14 ل25 لما قال كده: فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده، بل ما أبغضه فإياه أفعل. وبعد كده اتكلم عن الحرب اللي بتحصل جواه، ولما نوصل لعدد 24 و25 نلاقيه بيقول: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسدي هذا الموت؟ أشكر الله بيسوع المسيح ربنا، إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله، ولكن بالجسد ناموس الخطية. يبقى معنى إننا يكون عندنا إيمان بيسوع هو إننا نرجع عن الخطية، مش هنعيش في الخطية تاني. يا مؤمنين، إحنا مش بنعيش في الخطية تاني، إحنا اتحررنا. الإيمان هو الرجوع عن الخطية والرجوع عن ذواتنا، ومش هنحاول إننا ندير إحنا بنفسنا حياتنا مع المسيح، ما نقدرش نعمل كده. هو ده الهدف. علشان كده إحنا اتخلصنا، إحنا اتخلصنا من ذواتنا. الإيمان هو الرجوع عن شيء، وكمان الاتجاه لشيء تاني. لو إحنا بنسيب حاجة ورا ظهرنا، يبقى بنتجه لحاجة قدامنا. يبقى الإيمان هو الرجوع عن الخطية وعن ذواتنا والاتجاه للمسيح. الإيمان يتضمن الثقة، الرجوع عن الخطية والاتجاه ليه هو يسوع، بيبقى هو حياتنا. إحنا بنرجع عن خطيتنا وذواتنا وبنتجه ليسوع. هو ده معنى الإيمان بيسوع، إنه هو بيكون حياتنا. بصوا مكتوب إيه في رومية 8 عدد 10 و11، بصوا على النقلة اللي حصلت، وبصوا على فكرة الثقة في يسوع المسيح. رومية 8 وعدد 10 و11: وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. لما نشوف شخصية الله وطبيعة الإنسان الساقطة وكفاية المسيح، بترجع عن خطيتك وتثق في كفاية المسيح، فيبقى المسيح هو حياتك. بولس قاعد يتعمق في الفكرة دي، تعالوا نتقدم كمان ونوصل لرومية 10 وعدد 9، آية تشبه آيات كتيرة قلناها قبل كده. تعالوا نقرأ رومية 10 وعدد 9. هو ده الإيمان اللي بيقود للخلاص، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. إذن الإيمان يتضمن الرجوع وكمان يتضمن الثقة بيسوع. نثق في يسوع أولا إن يسوع هو الرب. إن اعترفت بفمك بالرب يسوع، اللقب المسيطر في سفر الأعمال عن يسوع هو لقب الرب، وكمان في رسالة روميا يسوع هو الأعلى، هو المستحق في حياتنا كلها، المستحق لكل خضوع في حياتنا، هو الرب. مش هتلاقي ولا مكان في سفر الأعمال أو رسالة روميا بيقولك فيه اقبل يسوع كمخلص شخصي. يبقى ليه بنستخدم التعبير ده في الكرازة بتاعتنا؟ الكتاب المقدس بيقول اعترف بيسوع إنه الرب، اعترف به الرب والسيد، الشخص اللي يستحق كل حاجة في حياتك. مكتوب إنك لما تثق في يسوع وتآمن به إنه هو الرب يحصل إيه؟ كل من يدعو باسم الرب يخلص. إحنا بنثق في يسوع إنه الرب، وبنثق في يسوع إنه مخلص. إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. عايز أوريكوا حاجة جميلة جدا، عايزكوا تشوفوا معايا آخر أصحاحات 4 و5 و6 و7 و8، وعايزكوا تشوفوا إزاي إن آخر كل أصحاح من الأصحاحات دي بينتهي إن يسوع هو المخلص بتاعنا. قرينا شوية من الآيات دي قبل كده، وعايز أوريكوا إزاي كل أصحاح من دول بيخلص. روميا 4:25 بيقول الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، هي دي طريقة خلصنا. ولما نوصل لآخر أصحاح 5:20-21 بيقول كده وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. يسوع خلصنا وادانا الحياة الأبدية، ومكتوب في أصحاح 6:23، ودي آية مشهورة جدا، لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. ولما نوصل لأصحاح 7 اللي لسه قايلينه من شوية، نلاقي في 24 و25 مكتوب ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أشكر الله بيسوع المسيح ربنا، إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله، ولكن بالجسد ناموس الخطية. يسوع هو اللي أنقذنا، هو اللي خلصنا. ولما نوصل لغاية آخر عدد 8 نلاقي إننا بنشوف آية قلناها كتير قوي، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. إحنا بنثق إنه هو الرب وإنه هو المخلص، هو ده الإيمان. الموضوع كله مركزه هو سيادة يسوع على حياتنا وقدرته على خلاصنا. انت عارف النوع ده من الإيمان؟ أنا خايف إن اللي يعرفوا النوع ده من الإيمان يكونوا قليلين جدا، ممكن يكونوا كمان قليلين جدا كمان جوه الكنيسة. في ناس كتير مننا صلوا صلاة أو كتبوا بيانات في كارت أو طلعوا لقدام عند المنبر، ممكن نكون عملنا حاجات كتير لكن ما جريناش على أقدام يسوع وركعنا قدامه وقلنا له إننا ما عندناش قدرة ولا عندنا أمل وطلبنا منه إنه يخلصنا. مش بس يخلصنا من الخطية علشان ما نروحش جهنم ونروح السماء، لكن نكون صرخنا ليه وطلبنا إنه يخلصنا واعترفنا إنه هو الرب والسيد على كل شيء في حياتنا، وتركنا كل حاجة وقلنا له أنا محتاجك في كل نفس بتنفسه، أنا محتاجك في كل شيء في حياتي، أنا محتاجك تخلص نفسي. إحنا أخذنا الإيمان للخلاص ودخلنا نفسنا جواه وقلنا إملأ الخانة الفلانية، صلي الصلاة دي، قول ورايا الكلام ده، اكتب الكارت ده، اطلع لغاية قدام عند المنبر، لو عملت كل الكلام ده تبقى دخلت الملكوت وكله بقى تمام. إحنا بنحب يكون لنا دور في الموضوع، مع إن الخلاص بيقول لنا إننا ملناش أي دور نقدر نعمله. لو ما كانش يسوع هو اللي يخلصنا هيبقى محكوم علينا بالموت للأبد. لو ما أدركناش الكلام ده إزاي يكون إيماننا حقيقي؟ واحد من أبطال الإيمان بالنسبة لي هو جورج وايتفيلد. تعالوا أقرأ لكم جزء من مقدمة قصة حياته. كنت قد بدأت أن أصوم مرتين في الأسبوع لمدة 63 ساعة متواصلة. كنت أصلي مرات كثيرة في اليوم، وكنت أتقدم على مائدة الرب في كل يوم من أيام الرب. كنت أصوم حتى تقارب نفسي الموت طيلة 40 يوما من أيام الصوم الكبير التي كنت أرى أن من واجبي ألا أذهب أقل من 3 مرات في اليوم للاجتماعات العامة بجانب 7 مرات في اليوم لصلاة الخاصة. ومع ذلك لم أكن أعلم أنني لابد أن أولد ولادة ثانية وأكون خليقة جديدة في المسيح يسوع. كان بيصوم مرتين في الأسبوع، كل مرة 36 ساعة. كان بيصوم لغاية ما يكون قرب يموت لمدة 40 يوم، بيصلي 7 مرات في اليوم صلاة فردية. كان بيعمل كل الحاجات دي وما كانش آمن بيسوع وطلب منه الخلاص، ما كانش عنده إيمان الخلاص. الواحد ممكن يتخدع بسهولة. علشان كده عايز أسأل كل طفل، كل شاب، كل طالب في الجامعة، كل زوج أو زوجة أو أم أو أب أو عامل أو راجل كبير في السن، أنت اتصالحت مع الله؟ مش صليت الصلاة الفلانية، ولا مضيت الكارت الفلاني، ولا مشيت لغاية المنبر، ولا عملت كذا. عايزين نخلص من كل الألعاب دي. انت اتصالحت مع الله بالإيمان بيسوع؟ انت جريت عليه، ركعت قدامه واعترفت باحتياجك ليه، وطلبت منه يكون مخلصك، واعترفت بأنه هو الرب على كل شيء في حياتك؟ انت اتصالحت مع الله بالإيمان ده؟ ولو ده ما حصلش أنا بطلب منك، عايز أتوسل لكل طفل وكل شاب وكل طالب جامعة وكل راجل وكل ست يتصالح مع الله بالإيمان بيسوع المسيح. مش لازم تكرر كلام ورايا، مش لازم تروح لحد معين، مش لازم تروح مكان معين، لكن اجري على يسوع. تقدر دلوقتي في قلبك هنا ودلوقتي في هذه اللحظة المقدسة إنك تعترف إنك محتاج الرب يخلصك من خطيتك. ادعوه، اصرخ ليه علشان يخلصك. اعمل كده دلوقتي، اعمل كده جوه قلبك، ما تستناش لحظة تانية. احنا بنتصالح مع الله بالإيمان بيسوع. لو ما كنتش عملت كده قبل كده، لو عمرك ما أمنت بالمسيح، ارجع عن خطيتك وعن ذاتك وآمن بيه إنه هو المخلص والرب. اعمل كده دلوقتي، أنا بدعوك وبشجعك تعمل كده. يا رب إحنا بننخدع روحيا بسهولة جدا. بنصلي إنك تساعدنا نعرف يعني إيه الإيمان بيسوع. ادينا يا رب الإيمان ده. إحنا عارفين إننا ما نقدرش نعمل الإيمان. الإيمان هو في حد ذاته عطية من عندك. نصلي يا رب إنك دلوقتي في اللحظات دي إنها تكون لحظات مقدسة لكل راجل وست وطفل. وبنصلي يا رب إنك تسمع صرخات طلب الخلاص وتستجبها. بنعمتك، بنعمتك بس اخلق فينا الإيمان بيسوع. بنصلي يا رب إنك تسامحنا على محاولتنا إننا نضيف على الخلاص بتاعك، على إننا فاكرين إننا نقدر نعمل حاجة أزيد على الخلاص بتاعك. احنا عارفين يا رب إن الحقيقة دي مش ممكن تحصل من غير مبادرتك أنت بالنعمة وبالرحمة عشان تحصل في حياتنا. علشان كده بنصلي إنك تخلصنا بالإيمان. بنصلي إن الناس يعرفوك لأول مرة في حياتهم ويتبرروا بالإيمان بيسوع ويتصالحوا معاك بالإيمان بيسوع، الأطفال، الأمهات، الآباء، الشيوخ وكل الناس. بنشكرك إنك عملت كل العمل يا رب يسوع وخلتنا نتمتع بالخلاص. إحنا بنرجع عن ذواتنا وبنثق فيك أنت. بنصلي في اسمك العظيم. آمين. الخيطين دول من خيوط الإنجيل، كفاية المسيح وحتمية الإيمان، بنضيفهم على شخصية الله وطبيعة الإنسان الساقطة. بس خليكوا فاكرين إن الهدف بتاعنا مش إننا بس نتكلم عن الإنجيل، الهدف هو إننا نقول إزاي الإنجيل يخترق كلامنا اليومي، إزاي الإنجيل يتغلغل في أفكارنا وعلى أفواهنا فنشارك بيه ونفضل نشارك بيه. تعالوا نروح للأفكار السريعة العملية، وده الأمر اللي احنا بننهي بيه دايما كل وعظة في السلسلة بتاعتنا. وأقول مرة تاني إن الهدف إننا نشغل تفكيرنا، إننا نفكر في الفرص المتاحة قدامنا مع أطفالنا، مع زمايلنا في الشغل، مع زمايلنا في الدراسة وجيراننا ومعارفنا والناس اللي بنقابلهم في المطاعم وفي المحلات. إزاي الإنجيل يغير أحداثنا اليومية؟ لو ليك حياة في المسيح، لو حياتك مشغولة بروح المسيح، فده معناه إن كل حديث من أحاديثك هو حديث روحي. إذن إزاي نقدر نستخدم الكلمات علشان نوجه الناس للإنجيل؟ تعالوا نتكلم عن الخيطين اللي اتناقشنا فيهم النهاردة. أولا، خيط الإنجيل اللي بيقول إن يسوع وحده هو القادر على إنه يخلصنا من الخطية ويصالحنا مع الله. عايز أشجعك وأطلب منك الأسبوع ده إنك تستغل كل فرصة إنك تحكي قصة يسوع، حياة المسيح، موت المسيح وقيامة المسيح. عايز أسألك يا مؤمن، إمتى كانت آخر مرة حكيت فيها لحد عن حياة وموت وقيامة يسوع المسيح؟ فكر كده، إمتى كانت آخر مرة قلت لحد عن حياة وموت وقيامة يسوع المسيح؟ لو مش قادر تفتكر إمتى، أطلب منك إنك تصلي علشان تلاقي فرصة الأسبوع ده علشان تحكي قصة المسيح. إحنا بيتهيأ لنا إن الناس عارفين القصة، لكن الناس محتاجين يعرفوا القصة الحقيقية اللي في الكتاب المقدس. خلي القصة اللي انت تعرفها عن حياة المسيح هي القصة المكتوبة في الكتاب المقدس واحكيها. احكي قصة يسوع، دي أخبار سارة جدا. يسوع عاش ومات وقام من الأموات. صلي ودور على فرص علشان تحكي قصة يسوع. وإحنا بنتكلم عن حياة يسوع، إزاي حياة يسوع تبقى مغزولة في نسيج كلامنا اليومي؟ عايز أطلب منك إنك تدور على فرص تبرز فيها إن يسوع قدوة لحياتنا. عايز أبقى حريص هنا شوية، لأنه يسوع مش بس مجرد قدوة. في ناس كتير في حياتنا اليومين دول في العالم بتاعنا حالياً بيبصوا على يسوع على إنه راجل قدوة أخلاقية، راجل بيقدم قدوة في الحياة الأخلاقية، بس مش بيشوفوه إنه هو الرب ولا هو المخلص. أنا مش بقول كده، مش عايزين نتكلم عن يسوع على إنه فقط مجرد قدوة أخلاقية، بس في نفس الوقت هو كان إنسان، وتكلمنا عن الموضوع ده. كان عايش على الأرض، ونتيجة لكده حياته قدوة نقدر نتكلم بيها على طول. بحب قوي لما أكون بتكلم مع حد، سواء كان مؤمن أو مش مؤمن، عن الصعوبات اللي بيمر بيها في حياته، وأقول له إن يسوع كان بيهدي الرياح والأمواج، وأقول له إن يسوع مشي واجتاز وسط الناس من غير ما حد يلمسه، وإن واحدة ست كانت متألمة وجت ولمست طرف ثوبه، وإزاي إنه وقف في وسط الناس وانتبه للست دي. بحب قوي أحكي للناس اللي حاسين إنهم منبوذين من المجتمع قصة يسوع لما جه للست اللي كانوا الناس عايزين يرجموها، وبعدهم كلهم عنها وقال لها اذهبي ولا تخطئي أيضا. وأنا فاكر لما كنا في الشرق الأوسط وبنتكلم مع المسلمين عن مثل الابن الضال وإزاي الأب جري على ابنه، كنا بنحكي للمسلمين والهندوس اللي في الهند قصص عن يسوع ما كانوش يعرفوها قبل كده. وكل ما كنا نحكي قصص عن يسوع، كل ما كان جماله وروعته بيبانوا للناس. يسوع بيجذبنا لنفسه بجماله وبروعته. عشان كده قولوا للناس قصص عنه، دوروا على فرص تعملوا كده. مش بس كده، لكن دور على فرص تعترف فيها بعمل يسوع في حياتك، عمل يسوع فيها. وده يرجع بينا للي كنا بنقوله في الوعظة اللي فاتت، اعترف بعمل المسيح فيك، عمل المسيح في كل حاجة في حياتك. كنت مع أسرة من الأسر، وكنت واقف مع الزوج اللي كان واقف جنب سرير زوجته اللي كانت بتعاني وبتصارع مع السرطان. وسط اللحظة القاسية دي بصيت للزوج وقلت له: أنا شايف فيك قوة عظيمة. فرد علي وقال لي: أي حاجة فيا قوية هي بسبب إن المسيح ساكن فيا. الإجابة دي إجابة متمشية مع الإنجيل جدا. اتكلم عن عمل المسيح فيك، ودور على فرص تبين بيها تعاطف المسيح معانا. وهنا تعالوا نشوف المكتوب في رسالة العبرانيين أصحاح 4: ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا. هو عارف اللي بنحس بيه، هو ده جمال بشرية يسوع. يسوع مر في كل اللي بنمر بيه، وعارف احنا بنحس بايه لما يكون واحد فينا بيبكي بسبب الصعوبات اللي في حياته. قول للناس عن يوحنا 11، قول لهم عن اليوم اللي يسوع فيه راح لمريم وكانت عمالة بتبكي، وازاي ان دموعها لمست قلبه وبكى على بكائها. يسوع بكى مع مريم. صورة جميلة جدا بتجيب لنا تعزية كمؤمنين والغير المؤمنين كمان. هو ده الإنجيل. يسوع كان حاسس بينا وإحنا تعبانين. يسوع تعب. لما بنحس إننا مرفوضين هو كمان اترفض. لما بنحس إن إحنا بنتعامل بطريقة فيها ظلم هو كمان اتظلم. دور على الحاجات اللي يسوع مر فيها زينا، في الظروف اللي إحنا مرينا بيها والظروف اللي الناس بتمر بيها، واتكلم عن يسوع وتعاطفه معانا. أنا بس بديكوا شوية أفكار. اتكلم عن عمله فيك، عن قدوته لينا، عن تعاطفه معانا. إزاي نتكلم عن موت يسوع؟ عايز أقولك لا تتوقف عن التأكيد على فظاعة الخطية. ما تبطلش تأكد على فظاعة الخطية. مرة تاني عايز أعد لكم اللي قلناه قبل كده في الوعظة اللي فاتت بالنسبة لطبيعة الإنسان الخاطئة. فرانسيس شافر كان كاتب قبل ما يموت. معرفش مين فيكو قرى لفرانسيس شافر قبل كده. راجل ذكي جدا. حد سأله سؤال وقال له: تعمل ايه لو قابلت راجل عصري في قطر وما كانش قدامك غير ساعة واحدة تكلموا فيها عن الانجيل؟ رد وقال كده: انا قلت وهقول تاني، انا هقضي معاه من 45 ل 50 دقيقة على الجانب السلبي، ووريله المشكلة اللي هو فيها وإنه ميت روحيا، وبعدين هاخد من 10 ل 15 دقيقة أبشره بالإنجيل. أنا أؤمن إنه كتير من عملنا التبشيري اليومين دول مش واضح، لأننا بنستعجل ونتكلم عن الحل من غير ما نخلي الإنسان اللي قدامنا يدرك حقيقة موقفه ومرضه، وهي إنه مذنب روحيا. ومش بس أحاسيس الذنب النفسية اللي بنحس بيها في الاجتماعات. ده اللي احنا قلناه، وده اللي شفناه في رسالة رومية. شخصية الله، طبيعة الإنسان الخاطئة، بتفتح لنا الباب علشان نشوف كفاية المسيح. علشان كده ما تبطلش تأكد على فظاعة الخطية. الكلام يبدو كلام سلبي، وممكن الناس تقول عليك إنك راجل متشائم أو راجل سلبي. لما تتكلم عن غضب الله وكراهية الله البار للخطية، الناس بيقولوا عليك راجل سلبي. لكن عايز أقولك حاجة، إحنا بنقلل من حجم الخطية وبنقلل من حجم الصليب. لما نتكلم باستخفاف عن الخطية بنقول إن يسوع شال حمل خفيف على الصليب. لما نتكلم بجدية عن الخطية إحنا بنقول إن يسوع شال حمل كبير جدا على الصليب. مش هنقدر أبدا ندرك جمال الصليب إلا لما ندرك قد إيه الخطية مميتة. ما تبطلش تأكيد على فظاعة الخطية، وما تبطلش تتكلم عن شكرك وامتنانك لعمل المسيح. عايز أسأل سؤال لكل رجال الأعمال وسيدات الأعمال: هل الناس اللي بتشتغلوا معاهم عارفين إنكوا بتشكروا عمل المسيح في حياتكم؟ هل بيشوفوا فيكوا شكر المسيح في حياتكم؟ هل هم عارفين إنكوا دايما حاسين بالجميل اللي عملوا معاكوا المسيح وبتتكلموا عن الموضوع ده؟ هو حياتك، هو الشخص اللي اداك حياة واللي اداكي حياة. خلي أولادك والأباء والأمهات والأطفال يشوفوكوا بتتكلموا بدموع وبتشكروا المسيح على اللي عملوا في حياتكم. خلوهم يشوفوا قد إيه أنتوا حاسين بالجميل اللي عمله يسوع في حياتكوا. ما تبطلش تتكلم على عمل المسيح في حياتك، دور على طرق تقول بيها لجيرانك وللناس اللي عايشين حواليك إنك بتشكر المسيح على عمل صليبه في حياتك. قلنا نتكلم عن موت يسوع، وعايزين كمان نتكلم على قيامة يسوع، وهنا الكلام بيحلو قوي. اتكلم على الصعوبات وانت عندك رجاء. الكلام ده مكتوب في رومية 5 من عدد 3 لعدد 5، خلوني أقرأها لكم. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. إحنا بنفرح في وسط الألم لأن عندنا رجاء. خلوا بالكوا لما تتكلم عن الصعوبات، عن صعوبات في العلاقات في حياتك أو في حياة الآخرين، لما تتكلم على مشاكل في الزواج، لما تتكلم على المشاكل اللي في الأمر الفلاني أو العلاني، ما تتكلمش زي الناس اللي ما عندهمش أمل. ما تتكلمش عن الزواج، ما تتكلمش عن العلاقات، ما تتكلمش عن الظروف، ما تتكلمش عن المرض وكأن مفيش أمل. إحنا بنشوه الإنجيل لما بنقول إن مفيش رجاء. دايما فيه رجاء. ممكن تقولي طب يحصل إيه لو المرض ده صعب جدا ومفيش أمل في الحياة؟ هوريك الجمال في الموضوع ده. رجاءنا مش معتمد على الحياة دي، هو ده الإنجيل. رجاءنا رجاء أبدي، مكتوب في رومية 8، فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. هي دي الفكرة. إحنا اتخلصنا على الرجاء ده، إحنا اتخلصنا على الرجاء في الحياة الأبدية، وده هيغير طريقة كلامنا عن الصعوبات. إحنا مش بنتكلم عن الصعوبات بتريقة، إحنا عندنا رجاء في المسيح. اتكلم عن الصعوبات برجاء حتى لو جه الكلام عن الموت، وهنا الجمال. اتكلم عن الموت بفرح. أيوة، انتوا سمعتوني صح، اتكلم عن الموت بفرح. كلام غريب، الإنجيل بيقول افرح في الموت لأن المسيح هزم الموت. ما تقلقش من الموت لو انت مؤمن، ما تقلقش من الموت، عيش وكأنك مش قلقان من الموت. اتكلم واعلن انك مش قلقان من الموت، وهنا يبقى ليك سمة المبشر. انت كده بتعلن الانجيل. اتكلم عن السرطان بفرح، اتكلم عن الالم بفرح، اتكلم عن المرض بفرح، اتكلم عن المخاطرة في حياتك انك تروح للامم الاخرى وتبشر بالانجيل بفرح. انا مش بتكلم على سعادة سطحية، مش بقول انك دايما ترسم ابتسامة على وشك وتقول ان كل حاجة تمام، أنا مش بقول كده. لكن لما يكون الإنجيل حقيقي جواك، بيبقى فيه ثقة وفرح داخلي، بتبقى عارف إنه مع المسيح الموت هو ربح، الموت ربح وكمان فيه فرح. اتكلم عن الموت، الفرح، حياة يسوع، كل ده هيغير طريقة كلامك. لما تتكلم عن الموت والفرح وحياة يسوع، كل ده هيغير طريقة كلامك. لازم يكون الإنجيل موجود في طريقة كلامنا اليومي بالشكل ده. لما بيبقى عندنا جرأة نتكلم عن حاجة دينية، بنتكلم عن الله عموما، لكن للأسف مش بنقدر نتكلم عن يسوع قدام الناس. بنتكلم عن يسوع قليل جدا، بنستخدم اسمه قليل جدا. علشان كده عايز أشجعك تستخدم اسمه. دور على فرص تتكلم فيها عن اسمه، هو مين وبيعمل ايه. في قوة في الاسم ده. أنا بوعدك بناء على كلمة الله إنك هتلاقي قوة في الاسم ده. مكتوب في أعمال 3 وعدد 4 إن في قوة في اسم يسوع. تعالوا نروح للخيط الثاني اللي قلنا فيه إحنا بنتصالح مع الله من خلال الإيمان بيسوع المسيح فقط. هقول الكلام هنا بسرعة شوية. استغل كل فرصة إنك تتكلم فيها، ومش بس تحكي قصته، لكن كمان استغل كل فرصة تحكي فيها قصتك أنت. كل واحد من أتباع المسيح عنده قصة، ولازم يكون جاهز أنه يشارك بيها في أي وقت. لو أنا أديتك دقيقة دلوقتي تحكي لي فيها قصتك وإزاي أن يسوع غير حياتك، تقدر تكبر الدقيقة دي؟ لازم تقدر تحكي في أكتر من دقيقة. لازم نبقى أشطر في إننا نحكي للناس عن عمل يسوع في حياتنا. يسوع خلصنا من الدينونة الأبدية وده مهم، يبقى لازم نكون جاهزين نقول للناس الكلام ده على طول. استغل كل فرصة تقول فيها قصتك وتكلم على التوبة وتكلم على غفران المسيح لما يكون الناس حواليك شايفين خطيتهم. كل اختباراتنا، كل قصص مقابلتنا مع المسيح بتلف حوالين وقت واجهنا فيه نفسنا، واجهنا نفسنا بخطيتنا وشفنا إن يسوع هو الوحيد اللي يقدر يغفر لينا خطايانا ويدينا حياة. كل اختباراتنا مركزها هو الكلام ده. علشان كده دور على وقت يكون الناس حواليك فيه أصدقائك، أعضاء أسرتك اللي بيشتغلوا معاك بيتكلموا فيه ويواجهوا خطيتهم لما يكون روح الله العامل في مجتمعنا في كل مكان دلوقتي شغال في الناس اللي معاك في المكتب لما يكون بيخلي ناس تعترف بخطيتها. فكر في الوقت اللي انت جيت فيه واعترفت بخطيتك وكان في حد بيقولك إن المسيح هيخلصك منها، فلما تشوف حد بيتواجه بخطيته قل له إن المسيح يقدر يغفر له خطيته. قل له وكمان وجهه للمسيح لما تلاقيه وصل لآخره. أغلب اختباراتنا الشخصية بتلف حوالين وقت معين وصلنا فيه لمرحلة أدركنا إن الأمور اللي كنا بنجري وراها في العالم مش كفاية. الأمور دي ما كانتش هتقدر تملى فراغ حياتنا، إننا ما عندناش شبع في الأمور دي. وصلنا للنقطة دي، وصلنا لأخرنا وبصينا على المسيح، أدركنا إنه موجود وإنه يقدر يشبعنا وإنه يقدر يصالحنا مع الله. الله هيخلينا نقابل في حياتنا ناس وصلوا لأخرهم سواء من خلال ظروف أو من خلال مواقف معينة أو حاجات بتحصل في حياتهم. ما تبصلهمش وتقول خلي عندك إيمان بنفسك، اوعى تقول كده، مش هو ده الإنجيل. ما تقولهمش حاول أكتر كله هيبقى تمام، ما تقولش كده، مش ده الإنجيل. ما تقولهمش الموضوع مش مهم، لكن قوله يسوع معاك عايز يشبعك. ما تقولهمش يكملوا محاولتهم في الطريق اللي هم ماشيين فيه، ده اللي بتقوله الثقافة المنتشرة وعلم النفس المنتشر. حاول أكتر، اشتغل أكتر، غير الحاجة الفلانية، غير الحاجة التانية. لا، ارجع وخلي المسيح يغيرك. هي دي الفكرة. وجه الناس للمسيح لما الناس اللي حواليك يكونوا واصلين لآخرهم. مش عايزين ندي للناس وجهة النظر المبنية على الذات ولا على عمل الإنسان، لكن خلينا نديهم وجهة النظر اللي مركزها هو الله، اللي مركزها هو المسيح، التغيير اللي بيعمله الروح القدس في حياتنا. اتكلم على الرجوع، اتكلم على الإيمان، شجع الناس اللي حواليك يشوفوا ربوبية المسيح. وهنا عايز أبقى حريص في الكلام، إحنا مش بنقول للناس يخلوا المسيح رب على حياتهم. ليه مش بنقول لهم كده؟ لأنه هو فعلا كده. الموضوع مش في إيدين حد، الموضوع مش في إيدك أو في إيدي، المسيح هو الرب على حياتنا فعلا. مش هنقول للناس يخلوا المسيح رب على حياتهم، احنا بنشاور للناس على ربوبية وسيادة المسيح. مش بنتكلم ونقول ان العالم فيه صدفة، مش هنقول ان فيه حظ، مش هنقول ان فيه حاجات بتحصل لوحدها، لكن بنقول ان المسيح هو رب كل التفاصيل في حياتك، وان المسيح هو المتحكم في كل حاجة بتحصل في حياتك او في حياة اي حد تاني، طفل، زميل في العمل، الجار. لو كانوا بيمر بأوقات صعبة في حياتهم شاور لهم على ربوبية المسيح وقول لهم هو ده الشخص المتحكم في كل شيء، وهو عارف بالظبط إيه اللي بيحصل وعارف المستقبل وهيمشي معاك في كل خطوة في حياتك. وجه الناس لربوبية وسيادة المسيح، وبالطريقة دي لما يأمنوا بالمسيح مش هيبقوا متفاجئين لما يلاقوا إنهم بيأمنوا بيه إنه هو الرب. وجه الناس لربوبية وسيادة المسيح، وأخيرا شجع الناس اللي حواليك إنهم يقبلوا محبة المسيح. وهنا بنفتكر إن الإنجيل مش الهدف منه إننا نشارك بالمعلومات، لكن هدف الإنجيل هو إن يكون فيه اتجاه. أنا بستخدم كلمة تشجع وأنا قاصد في ناس بتقول أنا ما أقدرش أخلي حد يعمل حاجة وهو مش عايزها، أنا مش هجبره أنه يقبل الإنجيل. في ناس بتقول أنا ما أقدرش أخد قرار مكان حد، أنا هسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، مش هدعيهم يعملوا الحاجة الفلانية. ده مش الإنجيل. لما نشارك بشخصية الله وطبيعة الإنسان الخاطئة وكفاية المسيح، بس ما ندعوش الناس للإيمان ولا نشجعهم إنهم يأمنوا بالمسيح، نبقى كده ما أعلناش رسالة الإنجيل. عايز أديكم مثل. لو أنا دخلت أوضة ولقيت حد يهمني، يمكن حد من أسرتي، وماسك في إيديه مسدس، مش هبصله وأقوله زي ما أنت عايز، قرر اللي أنت عايزه. أنا ما أقدرش أخد القرار مكانه، لكن أقدر أركع على ركبي وأشجعه وأطلب منه وأتوسل إليه ما يعملش كده. هقوله اتمسك بالحياة. ده اللي احنا بنعمله لما نيجي ندعو الناس للإنجيل. الموضوع مش بس حياة الناس في العالم هنا، وده اللي هنتكلم عنه في الوعظة اللي جاية، لكن الموضوع متعلق كمان بالأبدية، وفيه خطورة على أبديتنا، علشان كده لازم ندعو الناس. زي ما قلنا قبل كده عن حتمية الإيمان، شجع الناس على إنهم يقبلوا المسيح. هنعمل كده في علاقتنا مع أولادنا ومع زمايلنا في العمل. هو ده الإنجيل، إنك تشجع الناس على قبول محبة المسيح. عايز أطلب منكم طلب، طلب شبه اللي احنا طلبناه في الوعظة اللي فاتت. أولا عايز أطلب منكم تحفظوا الخيوط اللي قلناها النهاردة، ومرة تانية بقول تقدر تغير الكلمات طول ما هي ماشية مع كلمة الله. احفظوا الخيوط دي، خلي خيوط الإنجيل في تفكيرك وفي قلبك وعلى لسانك. الله هو خالق كل الأشياء العادل الرحيم، كلنا مخلوقات الله. الفكرة موجودة في رسالة رومية، احنا كلنا مخلوقات الله وكلنا فسدنا بالخطية. يسوع وحده هو القادر على انه يخلصنا من خطيتنا ويصالحنا مع الله، والوسيلة الوحيدة للمصالحة مع الله هي بالإيمان بيسوع. هي دي الفكرة. احفظ الكلام ده، وممكن كمان تحفظ كام آية على اللي احنا قلناه. ثانيا أنا بطلب منك إنك تصلي وتدور باجتهاد كل يوم في الأسبوع ده على فرص تغزل بيها خيوط الإنجيل. أنا بشجعك إنك تخلي كفاية المسيح وحتمية الإيمان واضحين في كلامك كل يوم في الأسبوع ده. وفي حاجة ممكن تساعدك في الموضوع ده، إنك تيجي في آخر اليوم قبل ما تنام وتقعد وتفكر في كل الكلام اللي أنت اتكلمته في اليوم. فكر في كل المحادثات اللي عملتها خلال اليوم، وشوف قد ايه الفرص اللي انت ضيعتها اللي كان ممكن فيها تغزل خيوط الانجيل. الكلام ده هيساعدنا ان خيوط الانجيل تبقى حقيقة في حياتنا. يا رب بنصلي اننا نكون قدمنا لك عبادة النهاردة، وبنصلي اننا نقدم لك عبادة واحنا خارجين من المكان وكل واحد رايح في سكته، وإن الإنجيل يتغزل في كل المدينة عن طريق كنيستك. ساعدنا نكون الأسبوع ده الكنيسة اللي بتتحرك بإنجيلك. ساعدنا ندرك يعني إيه نكون عبيد وخدام الإنجيل ومرسلين بالإنجيل ومفرزين للإنجيل. ساعدنا ندرك ليه إحنا موجودين هنا على الأرض. بنصلي في اسم يسوع، آمين.